محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و انتقامتهم علی اعدائهم اجمعین اللهم اشفنا جميعا مشتهدين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في اعتبار الحريه في الحاكم والوالي، وقلنا انصافا لو كنا نحن مظاهر الدليل بناء على مسلك اصحابنا في ان الولايه تكون بالنيابه من الامام المعصوم، في ادله النيابه لا يوجد تغييب بالحريه. فاما فانظروا من كان نظر في حلال نار حرام، واما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى روات احاديث، ليس فيه تغيير بذلك انصافا. و في بعض الاحكام قطعا على العبد مترتبه كصلاه الجماعه وغيرها، بل على اي قصه بلحاظ المسلك العلمي. وكيف ما كان، ولكن لكن مو الى هالدرجة اللي يشتهر وكذا، مراده هو نفي المشهور، ولا بقى موجود في البصرة في غيرها، حتى في ايران قالوا في بعض المناطق الجنوبية يوجد العبيد، بل بعض البيوت بنحو الوراثة عبد بالارض من ابائه اجداده. على ان كيف ما كان، فالانصاف انه دليل خاص في هذا المجال لا يوجد. نعم المشهور لعله بين أصحابنا في القاضي اعتبار الحرية، وبالنسبة إلى الوالي والولي لم يتعرضوا لذلك، بالنسبة للمفتي لم يتعرض. ظاهر عباراته كما في الرسائل العملية لم يذكروا الحرية في الفقيه والمفتي، ولكن قلنا الإنصاف بالنسبة إلى مجموع الأمور يمكن أن يكون النقص في العبد، يعني الإشكال في العبد من جهتين، تارة من نفرة الطباعة أن يكون عبدا لغيره ومع ذلك يكون متصدي لأمور المسلمين. ومسألة ثانية أن هذه الأمور التي بطبيعتها تقتضي الحركة والتسلط وتحرك الواسع، هذا من شخص يكون ممنوع من الحركة إلا بإذن مولاه، إنصافا عرف يأبى من ذلك، خصوصا اذا اضفنا اليه قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، بناء على انها تعبير قانوني سبقا شرحناه مفصلا وليس تعبيرا ادبيا. اذا كان تعبيرا ادبيا الاستدلال بالايه في غير محله فلا باس. و نعم هذه الاصطلاح هذا الوجه يقتضي عدم صحه القضاء والولايه، واما الافتاء فلا. ولعل هذا هو المشهور ايضا بين فقهائنا، حيث لم يقيدوا المجتهد المقلد المرجع بأن يكون حرا، ولكن الإنصاف أيضا فيه إشكال حسب ما تقدم من أن المستفاد من حيث المجموع أنه يعتبر في المفتي نفس الصفات المعتبرة في الوالي، إلا ما لا يحتاج إليه مثلا قطعا، إلا صلاحية لابد أن يكون، وتقدم الكلام فيه. نعم قد يستمسك ببعض الروايات الوارده عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في صحيح مسلم قال لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوه. وايضا روايه اخرى باصطلاح الراوي عن ذلك امراه عن رسول الله، امراه قال عليه السلام هي قالت عن رسول إن أمر عليكم عبد مجدد، الجد يعني قطع الأنف، كان يرتعون أنوف العبيد وآذانه، عبد مجدد حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. خب قد يستفاد من هذه الرواية مثلا يجوز أن يكون الأمير لو أمر عليكم، يجوز أن يكون الأمير عبدا، ولكن رواية مع عدم إيماننا بها لأنها ليست من طريقنا. ومضافا إلى ذلك من المحتمل قويا أن يكون المراد بهذه الرواية من نسبه الإمام، يعني إذا فرضنا أن رسول الله نسبه أمر عليكم بصيغة المجهول، لو استعمل عليكم كلاهما بصيغة المجهول، فلعله اداره النبی و الامام المعصوم صلی الله علیه عبدا یصلح للقیاده و للاماره، لعل المراد به عبدون یعنی یتصرفون فی و یسقطون اذن المولا به حیث ان المولا لا یتسلط علیه، لا اقل هذه الفتره ولا ما له معنا ليس له معنا اخر على عین. و من المحتمل اراده من کان عبدا سابقا ولو الان حرون، هذا كله بالاضافه الى انه المتعارف في جمله من هذه العبارات عرفا بل عن لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان تصدر مثل هذه التعابير من باب التاكيد، ليس المراد الجدي تصدي العبد، تاكيد بانه يجب عليكم الاطاعه ولو كان الحاكم عبدا لا ان الحاكم يصير عبدا، مثل ما نقلنا سابقا انهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله، طبعا في رواياتنا موجود ان النبي في ليله لما خرج من صلاه العشاء راى قله المصلين فقال مثلا لو اني في ليله من الليالي اقيم شخصا مكاني و ثم انظر من تخلف عن الصلاه فاخذ الحطب فاحرق عليه بيته، هكذا جاء. وجاء في كتب السنه في شرح الحديث ان تحريق البيت وتحريق الشخص اصولا ليس من العقوبات الموجودة في الإسلام، ولذا جمل كثيرين منهم حملوها على التهديد والإرعاب لا أنه هذا حكم، ولو في هذه مثل هذه الأيام طبقوها على السيد زعم الله سيد الفاضل صلى الله عليه وسلم على ينظارا استنادا لهذا الحديث من المحتمل أو توجيها لهذا الحديث على إن كيف ما كان فالموجود هناك يعني في كتاب فتح الباري وغيره من كتب السنة في شرح الحديث عقوبة من تخلف عن صلاة العشاء ذهب جملة منهم من فقهائهم وعلمائهم أن هذه ليست عقوبة من تخلف عن الصلاة، تحريق الدار أو تحريق الشخص نفسه، حتى سبق أن شرحنا أن المورد الوحيد الذي للصلاح حملا ورسما وواضحا حرق شخص هو فجاء الأسلم، رجل من بني أسلم اسمه فجاء صار مرتدا فأتي به إلى أبي بكر فأمر به فقمت فألقاه في النار فأهرق في النار، هذا المقدار المسلم في التاريخ الإسلامي. فجاء الأسلم بالفاء والجيم والألف والهمزة والتاء المدبرة أخيرا، فجاء الأسلم أحرقه أبو بكر قطعا بالنار. وروى العام في مصادر كثيرة ليس مصدر واحد، من يريد الاطلاع يراجع كتاب القدير الجزء السابع في أعمال أبي بكر، هناك يتعرض لهم. كان يقول ثلاث ليتني لم أفعل، هذا تعبير، ليتني لم أكشف بيت فاطمة سلام الله عليه، ليتني لم أحرق فجاء، هذا مما كان يتأسف في مرض الموت. مصادر كثيرة مو أنه مصدر أو مصدر ما بقى أسانيد كثيرة، فهو كان يتأسف على عمله هذا ولذا لم يلتزم أن التحريق موجود. نعم جاءت في روايات العامة وفيما بعد في رواياتنا أن علي أيضا حرق شخصا في عمل اللواط، وجاء في بعض رواياتنا أن جمعا كانوا يقولون بألوهيته تقريبا مو حرقهم لكن جعلهم في حفرة وفي حفرة أخرى دخان ووصل ما بين الحفرتين فقتلوا بالدخان، هكذا جاء. وذكرنا في أبحاث الحدود إنصافا صعوبة كلتا الروايتين العمل بها في غاية الصعوبة والإشكال. نعم في حدود القرن الأواخر القرن الأول بعض الأمراء وأولهم فيما نعلم عبد الله بن خالد القسري القاف والسين القسري، هو كان أمير العراق فهو أول من أحرق في اللواط، هذا مسلم، وبعده صار فيه كلام ونسب إلى علي أنه أيضا أحرق في اللواط، وإلا المسلم خالد بن عبد الله وولده في جملة من الروايات اسمه مذكورا بالشعر أنه من الأشرار محمد بن عبد محمد بن خالد بن عبد الله القسري القاف والسين محمد ابن خالد، أنا رأيت في رواية عن أبي عبد الله مثلا أن محمد بن خالد، تصور البعض أنه هو محمد بن خالد البرعي، هذا محمد بن خالد القعسري رجل شرير وكان والي المدينة في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ووالده أيضا أمير العراق. جاء في كتاب المحلى لابن حزم أول من أحرق في اللواط هو خالد بن عبد الله القعسري. على كيف ما كان دارد الدخول في تفاصيل هذه الأمور خارج عما نحن فيه. فمن المحتمل غبيا لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، مراد النبي صلوات الله وسلامه عليه التأكيد على أن الاعتبار في الوالي أن يقود المجتمع بكتاب الله. فالوالي إذا قاد المجتمع بكتاب الله يجب عليهم إطاعته، مثل ما نقول مات الناس حتى الأنبياء ما كون. فالوالي إذا حكم بكتاب الله يجب على الناس السماع له وإطاعته، مضافا لأنه بصيغة المجهول مراد لعله هو ينسب ذلك. الآن كيف ما كان، فمع ذلك كل الرواية ليست بحجة إنصافا، مضافا إلى نفرة الطباع ومضافا إلى الآية المباركة ومضافا إلى الأصل الأولي، أصل الأولي في عدم ثبوت الولاية والقضاء إلا بقدر متيقن، مضافا إلى ذلك كله لعل الفهم العرفي هم يساعد على أن من كان مولى عليه لا يتولى أمور المسلمين ولاية أو قضاء، لعل الفهم العرفي هم يساعد. من جملة الشروط البلوغ، ذكر جملة من الأعلام، أما في كتب السنة خب مسلم عنده أنه لابد أن يكون بالغا، و تعرضوا لمسألة البلوغ وأنه لابد أن يكون الإمام والحاكم بالغا، هذا في كتبهم كثير، بل من جملة الموارد التي أخيرا رأيت في كتبهم يفعلون على الشيعة، يأتون العبارة هكذا أن الشيعة الروافض قالوا لا يعتبر البلوغ في الإمام لكن اعتبر البلوغ في إمام الجماعة، يعني من يتصدى لشؤون المسلمين لا يعتبر فيه البلوغ، الصبي يتصدى لشؤون المسلمين، لكن إمام الجماعة الذي شأنه القراءة ويكفي فيه صحة صلاته ولو استحبابه، قالوا إمام الجماعة لا يعتبر فيه البلوغ لكن إمام المسلمين لا يعتبر فيه، جاء في كتب إمام. طبعا هذا من التشهير بل باصطلاح تحريش من صحة التعبير، بلي موجه من خلال. على این کیف ما کن، اولا به نسبت الى صلات الجماعه، لان الشیع مذهبهم ان صلوات الاستحبابی لا جماعت فيها و صلات الصبی على تقدیر صحته مستحبتون و لیست واجبتون، فتصدیه لهذه النکته غیر صحیح، لان صلات استحبابیتون و لا یختلافی. و اما به نسبت الى الامام لوجود الدليل، لا أنه قال كل صبي يصير إماما، الإمامة عند الشيعة كالنبوة عند العامة باختيار من الله، طب العامة يقولون لا يجوز إمامة الصبي في الجماعة لكن يؤمنون بنبوة الصبي، فإذا يريدون الإشكال علينا نفس الإشكال يرجع عليهم، لا فأسف. خب قال إني عبد الله آتاني بلا اشكال، هو ما يشغل اشكال مسألة عقائدية مو فقهية. فقال اني عبد الله اتاني الكتاب جعلني نبيا، نعم جملة من علماء العامة المفسرين كما في تفسير الفخر وغيره ذهبوا الى انه لا يعقل ان صبي الذي مثلا عمره يوم او يومين في المهد يكون نبيا، و خصوصا و جعلني نبي اتاني الكتاب، یقولون آتانی الکتاب کانه فی اواخر حیات عیسی علیه السلام، فجعلنی نبیان یعنی یجعلنی فی ما بعد، فی ما بعد یعطینی لان عمرو شیعون واحد. هذا من اشکالاته. جمله منهم جمله من السنه ذکروا بان الشیعه الروافض تمسکوا به هذا الحديث على امامت غیر البالغ عندهم، ثم استشکلوا قالوا انه قال علیه السلام آتانی الکتاب و جعلنی نبیان، خب بلا اشکال فی المهد لم یعطی الکتاب لم ینشر کتاب او فی المهد، فالمراد آتانی الکتاب یعنی فی ما بعد یعطین الکتاب، ولذا به هذه القرینه
فی ما بعد یجعلونی نبیان و المراد به ذلک الاخبار عن المستقبل لا الفعلیه. طبعا لا اشکال بیننا و بینهم فی ان الالفاظ ظاهرتون فی الفعلیه خصوصا به صیغه الماضی هذا الذي ظاهر. و اذا فرضنا فی مورد یرادو غیر ذلک یحتاج الى دلیل. اذا فرضنا انه فی تلک الحاله لم یذکر کتابه لعل الكتاب الذي له عنده كما الان في انجيل متى ومرقس ولوقا موجود ان عيسى كان يقول ما جاء في التوراة صحيح احكموا به حتى ياتي مثلا خلافه فقد الموارد العديدة التي خالف. لذا الان المسيحيين يعتمدون في احكامهم على التوراة فقط في الموارد التي في الانجيل او في كتب بولس وغيره خالفوا فيها التوراة والا العمل يكون على التوراة. فلعله آتانی الکتاب و جعلنی نبیان یعنی انی من الانبیاء و للعزم. نعم الکتاب الذی ذاک الوقت یجب علی المؤمنین اتباعه هو کتاب التورات الانی افی الناس و الناس هم شیء قلیل فی حیات عیسی سلام الله علیه. هذا اولا. ثانیا اسم من باب المماشات لهم لو فرضنا عدم دلالت الآیه ولو ظهر الآیه هکذا نبی و آتا الکتاب بالفعل لو فرضنا عدم صحت ذلك خب في يحيى قطعا بعد لا مجال لها بشه. بالنسبة الى يحيى سلام الله عليه موجود و آتيناه الحكم سبيا تصريح بالسباب عنه خب لا اشكال بيه سه هناك ولا اشكال ان في القرآن الكريم الحكم كناية عن النبوة فلما بلغ اشده و استوى آتيناه حكما و علما و كذلك نجزي المحسنين. و فی آیت اخرى ولما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال فلذا فسر اشده یعنی اربعین سنه. فالنبی اشده عادتا اربعین سنه لیکن به نسبت الى یحیی علیه السلام و آتیناه الحکم صبیا فمضافا الى عیسی الذي ظاهر المبارکه و مضافا الى یحیی التي هو بعد صريح الآية المباركة يعني مو أنه شيء. خب حينئذ هل يمكن أن يقال يعني مو هل يمكن فحينئذ يقال عليهم كما قالوا علينا تشترطون في الإمام الجماعة البلوغ ولا تشترطون في النبوة البلوغ. خب هؤلاء يؤمنون بالقرآن. خب إذا فرضنا تستشكلون علينا أنكم تشترطون في امام الجماعه البلوغ و بالنسبه الى امام المعصوم لا تشترطون البلوغ. خب نفس الكلام عليهم لا فرق فيه. ذكرنا مرارا وكرارا ان الامامه والنبوه كلاهما من عهد الله ظاهر الآية المبارك لا ينال عهد الظالمين. و حينئذ كما ان النبي يمكن ان يكون صبيا بنفس الايه ايتين مو ايه واحده يمكن للامام ان يكون صبيا بعد اشتراکهما فی انهما به اختیار من الله سبحانه و تعالی. بعد هذه النکته یعنی هؤلاء ماذا یقولون؟ یقولون خب النبوه به اختیار الله. اذا کان که حکم شرعی فالصبی لا یصیر امام جماعه لكن که اختیار الهی یمکن. خب نحن نفس الكلام نقوله فی الامامه. و اصولا اذا یلاحظ انه بالنسبه الى به اصطلاح الشیعت الاماميه التزموا بإمامة الصغار في فترة معينة من الإمامة يعني قبيل الغيبة بحدود 50 سنة 60 سنة قبل أن تحصل غيبة. ولعله كانت من الممهدات لمسألة يعني ابتداء الإمام الجواد ثم الإمام الهادي. هذا اللي متصور أن يذكر دائما الإمام الجواد الإمام المهدي لا الإمام الهادي هم كان صبيا لأن الإمام الجواد لما توفي لما استشهد عمره 25 سنة ولی امام الهادی کان عمرو 8 سنوات. نعم امام العسکری به اعتبار ان عمر امام الهادی عمر طویله ولی ثمان او تس علا کلمه الامام الهادی نفس الشیء الامام الهادی 8 سنوات الامام العسکری 22 سنه 24 سنه لانه لما استشهد امس شهادتو 29 سنه عمره. و کیف ما کان فکما لان الامام رضا شرحنا فی اوائل امرهی لم یرزق ولدن ولذا الواقفی کان یتجسرون علی حتی الفاظ قبیح انه لیس به امام من جملتی انه لیس له ولد تقریبا عمر الامام رضا حدودا فوق 27 سنه لما رزق الامام الجواد، عمره كان كبيرا، في البدايه لم يرزق ولدا اطلاقا، بعد ذلك رزق سراسر. ولذا الامام من جمله دلائل الامام بعكس ما قال الواقفيه، كان يسال الامام يقول لنا الخلف، يقول خب لا يوجد، كيف الا لكم الخلف، فيقول كيف انا اقول لي الخلف ولا خلف لي، كيف اقول لي الولد ولا ولد لي، اصبروا يتبين بالفعل ما كذا. يعني حدود اكثر من 15 سنه من بعد حركه الوقف رزق الامام صلوات الله سلامه عليه. و لعل من معاني قوله عليه السلام، لانه لما ولد الامام الجواد قال عليه السلام هذا مولود ولد لي مولود لم يولد في الاسلام مثله، بركه اظن هكذا بركه. احتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى من بركات الامام الجواد رفع شبه الواقفيه لعنهم الله، وكانوا يطعنون على الامام بل يستعملون الفاظ قبيحه في حقه. فلما ولد الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه تبين صدقه، هو عندنا امام معصوم مختار من الله سبحانه، لكن تبين صدقه خلال 16 سنه او 15 سنه فاصل ما بين شهاده الامام الكاظم و ولاده الامام الجواد. وفي هذا الفاصل الزمني كانوا يفعلون على الرضا عليه السلام انه ليس بامام نستجيب بالله، ومن جمله ادلته ليس له ولد، كيف يكون اماما وليس له ولد، والامام كان يؤكد ان يكون ولد، وكانوا يتعجبون. خب حسب القاعده الانسان الذي عمره اكثر من 45 سنه، وبحسب القاعده الامام كانت عنده اماء كثيره، يعني نساء مختلفه، مو امراه واحده، نساء كثيره، لم يثبت انه تزوج ظاهرا، كل نسائه من الاماء، ام الامام الجواد امتهم، لم يحفظ لنا التاريخ زوجه له، يعني للامام الكاظم والامام الرضا عليه السلام. الامام الكاظم يقال في اواخر حياته تزوج، وهذه الاولاد كلهم من امهات اولاد، يعني من باسلا اماء. وكذلك الامام العسكري لم يذكر ليذكر لنا التاريخ زوجه له، وانما هن اماء له، وام الامام المهدي ايضا ام ولد، يعني نفس الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، امه ام ولد خلاف اسماعيل وعبد الله الافصح، هؤلاء امهم زوجه للامام، وخلاف اسماعيل الامام الكاظم الى الامام المهدي كلهم ام ولد، اولاد يعني امهاتهم ام ولد، يعني امه باسلام. وكيف ما كان، فإمامة الصغار بدأت في الشيعة من زمن الإمام الجواد، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام المهدي، وانتهى إلى غيبته صلوات الله وسلامه عليه. فالمجال لا يسع لشرح هذا الأمور بعد أكثر من هذا المقدار. كيف ما كان، فهذا الإشكال علينا من أنه كيف يعقل كذا ويصير كذا، جوابه واضح إذا أرجعنا الأمر إلى الله. أما بالنسبة إلى غير الشيعة، المشهور بين السنة عدم انعقاد الامام والولايه لغير الصبيين، و لا يحفظ لنا التاريخ انه مثلا في بني اميه و بني عباس، مثلا المترك العباسي لما ولي الخلافه كان عمره 26 سنه تقريبا، اصغر واحد في بني عباس هو المترك. نعم في غير السنه، يعني في ائمه الفاطميين في مصر، الحاكم بامر الله و يعتبر اكبر خلفاء السنه فاطمی، اکبرهم فی مصر، کام جبارن عطیه نیلا انصافا غریب کن الحاکم به امر الله، حتی ان جمله من الاسماعیلین من هم الدروز به اصطلاح محمد الدرزی کانو آمنو به الوهیته، فالدروز هم فی العصر طائفه من الفاطمیین، یعنی من الشیعه الاسماعیلین، لكن انحرفوا آمنوا به الوهیت الفاطم. الحاکم لما بلغ الخلافه کان عمره 11 سنه قبل البلوغ، و غير الحاكم الان لا يحضرني الان من ائمه الفاطميه، فيما بعد لعله من ائمه الاسماعيليين كان. اما و اما بالنسبه الى غير ذلك، خب تعلمون في التاريخ الايراني شاپور الاكتاف به اصطلاح صار ملكا و بعده في بطن امه لم يولد، جعل التاج على سرير امه، لما ولد جعل التاج على مهدي، اصلا قبل ما يولد صار ملكا، و عمره 22 سنه 72 سنه هو من قبل ولاد. طبعا هذه كانت في بعض العادات، وكذلك الصفوية شاه اسماعيل كان به اصطلاح يقود الجيش وهو قبل سن البلوغ، وكذلك يحيى بن زيد يقال بدأ بالحركة قبل سن البلوغ لما استشهد كان عمره 18 سنة. الان كيف ما كان لازم الدخول في التاريخ بالنسبة الى التاريخ الاشخاص الذين بلغوا الملك والإدارة قبل سن البلوغ موجودين. وحدثني والدي حفظه الله عن الشيخ الأميني قدس الله نفسه قال انا حينما كنت لذهب الى الهند في مكتبة المرحوم سيد مير حامد حسين صاحب العلاقات، مكتبة ضخمة كانت له قدس الله نفسه صاحب العلاقات، يقول رأيت في مكتبتي كتاب مخطوط، هو كاتب لم أسمع فيما قال طبع هذا الكتاب، كتبه صاحب العلاقات للرد على هذا الإشكال للسنة أن الشيعة يعتقدون بإمامة شخص عمره 9 سنوات أن الإمام الجواد. فيقول الشيخ الأميني رأيت في كتابه صاحب العلاقات عجيب معروف بالتتبع حال غريب له، ذكر في هذا الكتاب 300 شخص من العلماء والأمراء والكبار والنوابغ والعبقريات بلغوا درجة عالية في العلم، درجة عالية في الإدارة كذا قبل سن البلوغ 300 شخص. الشيخ الأنفي يقول واقعا اندهشت من هذا المقدار اللي هو كان جامعه، يقول أنا لعل في عمر في ذهني كان 10 مثلا الذين بلغوا هذا، لكن المرحوم صاحب العبقات جمع 300 شخص طبعا كل من التاريخ أنه بلغوا إلى مراتب عالية دون سن البلوغ ولم يكونوا بسن البلوغ. على إن كيف ما كان فغرضه أنه يمكن لأفراد عاديين إجمالا من البشر أن يصلوا إلى هذه الدرجات قبل سن البلوغ، فكيف من اختاره الله سبحانه وتعالى؟ على إن كيف ما كان فإشكالهم علينا واضح الدافع جدا، يعني كما هم يلتزمون بإمامته، ولذا في مسألة غيبة الإمام المهدي قليل يستشكون، خب يقولون طول عمر الإمام، خب نوح عليه السلام في الآية المباركة 950 سنة قبل الطوفان وعلى ما هو المعروف في رواياتنا برواياتهم عمره صلوات الله وسلامه عليه كان 2500 سنة، يعني عمر الإمام المهدي بعد ما صار 1200 سنة. الآن كيف ما كان يعتبروا أن هذا شيء غير صحيح، لا يعباه العقل لا يقف، نفس الإشكال يعود عليهم في الكتاب الكريم بالنسبة لهم، نفس الإشكال علينا أنه كيف تؤمنون بالإمامة للطفل الصغير ولا تؤمنون بصلاحيته لإمامة الجماعة؟ خب كيف تؤمنون بنبوة الصغير صبيح ولا تؤمنون بإمامة الجماعة له؟ الإشكال يعود عليهم بما لا إشكال لا مجيبه. وكيف ما كان المشهور عند أصحابنا قدس الله أسرارهم أنه يعتبر البلوغ في القاضي، ذكروا هذا الشيء، وكذلك اعتبروا البلوغ في المرجع والمقلد الذي يرجع إليه في التقليد، وبالنسبة إلى الإدارة لم يذكروا. وكيف ما كان ما يمكن أن يقال المشهور عند السنة اعتبار ذلك، فهل يعتبر ذلك على مسلكنا في باب ولایت الفقیه و انه اذا بلغ درجه الفقه و هو صغير دون سن البلوغ هل يتصدى لإدارة المجتمع ام لا؟ الجواب في غايه الصعوبه والاشكال، القضاء والافتاء والإدارة ثلاثتها في غايه الصعوبه والاشكال في الالتزام بها من الصغير، مضافا الى الاصل العملي، مضافا الى ذلك يمكن أن يستدل له بقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. طبعا كيفية الاستدلال بهذا الحديث، أولا أضف إلى نذكر الاستدلال، أصولا ليس من البعيد أن الارتكاز العقلائي يساعد على أن الإدارة نحو من المسؤولية، يعني من يتصدى لأمور لأمرين من جملة الأمور عليه أنه مسؤول يسأل لماذا فعل لماذا فعل متعارفاته، فمن رفع عنه التكليف وليس مسؤولا كيف سجعل له المسؤولية؟ يعني الصبي إذا ارتكب المحرمات لا تكتب عليه، فإذا فرضنا خان الأمة خب لا تكتب عليه، كيف تعطى المسؤولية لشخص لا يسأل عما يفعل؟ الشيخ النائن قدس الله نفسه في بداية رسالته تنبيه الأمة اللي كتبه ضد الاستبداد الدكتاتورية يقول إن الملك أصبح في زماننا بصفة الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني كأنما الملك أصبح فيه لا يسأل أي شيء يفعل. والإنصاف مفتتح رسالتی کلام حق، الله سبحانه و تعالی لا یسأل عما یفعل، و کل الناس ملکن و سوقتن و سوقتن لابد لهم من المسئولیت، یعنی لا مجال ان نقول نعطی المسئولیت لشخص ولكن لا نؤاخذه، لا نسأل عنه، لا نسأله لماذا فعل، لان الصفی مرفوع عنه القلم، خب قطعا التکالیف مرفوع است، نفرض غش الامه، نفرض خان الامه، حرام لا اجبار حرام، لكن هو لا يؤاخذ على محرماتي، لا يجري عليه الحدود، لا تجري عليه الحدود. نفرض انه سرق اموال الناس، يقال مثلا امير المؤمنين كان يخدش اصابعه، والا قطعا لا تقطع يده، مضافا الى عدم وجود الاثم عليه. فانصافا نتصور في المجتمع نعطي مسئولیتا مهمتا لشخص ولا يسأل وليس عنه سؤال، يعني حينما يقول يقول جائز امي وهو جائز له، خيانة الامه، غش الامه، كل شيء جائز له. انصافا لا نحتاج الى دليل بعد وضوح الارتكاز العقلائي، ان الارتكاز العقلائي لا يساعد، ولذا الدكتاتورية الاستبداد دائما قبيح عند العقلاء، يعتبره قانون الغابر، يكون شخص يفعل ما يشاء، لا يسأل لماذا فعل، لماذا قتلت فلان، لماذا أخذت أموال فلان، لا لا يسأل عما يفعل. بتعبير النائمي أن الملك صار بصفات الرب سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل إذا صار هذا أصولا عقلا وبجدانا قبيح، أصول إنصافا فترة هذا الشيء قبيح. ولذا لابد أن يكون الوالي والمتصدي والمفتي والقاضي دائما تحت ساعة المسؤولية، تحت دائرة التكليف والمسؤولية. فمن خرج عن العهد مسؤول على أيام بالغون، خب لكن الصبي مشكلته أنه أصولا لعدم البلوغ ليس مسؤولا، لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، فيفعل ما يشاء. و ذكرنا سابقا في قضية في كتب الإسماعيليين في كتب التاريخ أن الحاكم باعتبار أنه من صغره صار خليفة كان جبارا، و صدفة جعل رئيس المالية من اليهود و رئيس الجيش من النصارى أحد الإدارات بيد اليهود، فلغيته امرأة في الطريق قال الحمد لله الذي أعز اليهود بفلان و النصارى بفلان و أذل المؤمنين بك، جعلك خليفة للمؤمنين و صرف سببا لإذلال المؤمن. والواقع كذلك، من يكون جبارا مستبدا دكتاتوريا بإصطلاح اليوم لا يسأل عما يفعل، ينتهي عن ولا هذه الأمور. فلذا مضافا إلى هذا الارتكاز القطعي، نعم إذا آمنا بمسؤولية الصبي و أنه تكليف له موجود صحيح، لكن له شيء، و اما مادام لا نؤمن بمسئولیت صحیح کما هو صحیح، روایات کثیره فی ابواب البلوغ فی الجزء الاول من جامع الاحادیث والوسائل و غیره، تجری علیه الحدود، تكتب له الحسنات و تكتب علیه السیئات، قبل البلوغ لا تكتب علیه شيء، یعنی السیئات لا تكتب بس الحسنات محل کلام. علی این کیف مکان فالانصاف الارتكاز القطعی العقلائی، يعني يرون التناسب بين الأمرين، إعطاء مسؤولية اجتماعية لابد أن يسأل، لابد أن يكون مؤاخذة، مسؤولية بلا مؤاخذة يعني أين الدكتاتورية، أين الحماقة، لا يتصور تفكيك بينهما. فمضافا إلى ذلك، مضافا للأصل الأولي، إضافة قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي إنصافا لا بأس بدلالته، لكن احتمالا بالملازم لا بالصراحة. توضيح ذلك، نحن ذكرنا سابقا مفصلا في حديث الرف أنه لمعرفة هذه الجملة رفع عن أمتي الخطأ نحتاج إلى سواء على مستوى الإفراد والتركيب إلى شواهد، وذكرنا بمقدار مراجعتي أنا شخصا إلى كتب الحديث كالبحار وغيره بحسب الكمبيوتر لم أجد استعمال لفظة رفع بهذا المعنى إلا في حديثين، رفع القلم عن الصبي رفع عن أمتي، فقط في هذين الحديثين، وكلاهما محل إشكاله في سعة الرعب وحقيقة الرعب. على أي الفرق بينهما أن في حديث الرعب المرفوع هو الخطأ، ولذا نحتاج إلى أن نبحث أنه كيف يرفع الخطأ. و اما فی حدیث صبی المرفوع هو القلم رفع القلم. و طبعا القلم معنا کنایی، یحتمل ان یکون کنایتا ان امور. الامر الاول و هو الاحتمال الظاهر ان یکون المراد بهی قلم المؤاخذه، قلم العقوبه، یعنی الاحکام الجزائیه ترفعا، یعنی اذا مثلا سرق شیئا لیس علیه معصیه سیؤخذ و بما ان عقوبته قطع الید لا ترفع یده. فالمراد بالقلم قلم الاحکام الجزائیه، خصوص الاحکام الجزائیه ترفعا. و یشهد لهذا الاحتمال قوله علیه السلام معنی النائم حتی یفیق، لان النائم مکلف، الانسان اذا نام اذا صار وقت صلات الصبح مکلف به صلات الصبح، لكنه معذور ليس عليه عقوبته. فالمناسب مع قوله معنی النائم حتی یفیق ان یکون المرفوع قلم العقوبه، هذا ما نعتقده نحن. طبعا نفس الاعتقاد عندنا في حديث الرفع، یعنی به تعبیر شیخ الانصاری المؤاخذه، نحن عبرنا بالمؤاخذه بالاحکام الجزائيه مطلقا. فرق نمی کنه دیگه. لحظه الاحتمال الثاني
فصل بين البلوغ والرشد، مظاهر الروايات منصرفه الى البلوغ.
بلوغ طبعا بلوغ، رشد لا فرق فيه. لا
لا بالنسبه للرشد يعني ربما يكون دليل خاص به.
لا لا لا
الصبي وان كان
لا الصبي وان كان مراهقا، هم صرحوا بان الصبي ان كان مراهقا لا يلحق له قبل ولو كان مشتري
النبوه. هم ناقشوا فيها بانه
لا اخذ الامام المهدي عمره
رشيد كان،
الامام المهدي عمره 5 سنوات وقيل 3 سنوات علي كيف ما كان قول بثلاث سنوات الامام المهدي موجود. النقطه الثانيه الاحتمال الثاني ولو اواخر الوقت لكن اذكر الاحتمالات، المراد به قلم الالزام یعنی الاحکام الالزامیه، و هذا الذي مال اليه سيد الحكيم الاحکام الالزامیه ترفع عن. فالمراد بالقلم رفع عنه القلم الالزام، و ما غير الالزام ليس قلما، ده المستحب مستحب البالغ يستطيع ان يتركه. فالشيء الذي يؤاخذ به عباره عن الالزاميات، فلذا هؤلاء قالوا مفاد الحديث رفع الوجوب والحرمه عن الصبي، الالزام رفع عن. فإذا رفع عنه الإلزام فلذا التزموا بشرعية عبادات الصبي، يمكن أن تكون عباداته صحيحة شرعية لكن ليست واجبة عليه. وذكرنا سابقا إنصافا هذه الاحتمالات التي نذكرها لا تتناسب مع قوله وعن النائم، لأن في النائم إلزام موجود. على يم بعيد أقبل الاحتمالات عندنا قلم الأحكام الجزائية يعني الأحكام العقوبة. الاحتمال الثالث، المراد بذلك الاحکام تکلیفیه الالزامیه و غیر الالزامیه، و هادا مبنا من ذهب الى ان عبادت الصبی تمرینیتون، یعنی لیست مستحبه، حتی استحباب الصلاه یحتاج به البلوغ. فغیر البالغ اذا یصلی حرکات، یعنی مثل ریاض مثلا ورزش به اصطلاح ریاضی، و هادا مبنیون على ان یکون المراد بالقلم مطلق التکالیف الالزامیه و غیر الالزامیه. الاحتمال الرابع فی هذا الحدیث ان یراد بالقلم مطلق الاحکام شرعیه المستندت الى الشارع الزامیتا او وضعیتا، عفوا تکلیفیتا او وضعیتا. اذا هذا المعنى کان صحیحا ينفع الحديث لما نحن فيه، لان ما نحن فيه القضاء والولایه کلاهما من الاحکام الوضعیه، القضاء والولايه من الاحكام الوضعيه. فاذا قلنا ان القلم يعني ان كل جعل شرعي وضعيا او تكليفيا، كل جعل شرعي مرفوع عن، فمعنى ذلك لا يصلح لا للقضاء ولا للاداره، وكذلك لا يصلح لحجيه خبر الثقه، يعني حتى اذا كان ثقه قولوا، لان الحجيه ايضا من الاحكام الوضعيه. هذا الاحتمال الرابع في المساله. الاحتمال الخامس المسألة، أن يراد بذلك كل ما جاء في الشريعة ولو لم يكن من سنخ الأحكام. مثلا إذا جاء في الشريعة من حاز من زرع أرضا فهو له، من أحيا أرضا فهي له، الصبي إذا أحيا أرضا ليست له. مثلا إذا جاء في رواية اذبح الحيوان مستقبل القبلة كذا، الصبي إذا ذبح لا تحصل التذكير، بفعل الصبي لا تحصل التذكير. بل اكثر من ذلك نلتزم ان الصبي اذا غسل الاناء ايضا لا يحصل الطهارة بغسل الاناء. كل شيء رفع عن الصبي، كل شيء حكم به الشارع، احكام وضعيه غير وضعيه تكليفيه، كل ما يرتبط بالشريعه، القلم يعني ما يرتبط به بنحو من الالحان باي شكل كان، هذا يرفع عن الصبي. والانصاف ان الاحتمالات الاربعه الاخيره كلها خلاف الظاهر، الالزام، التكاليف، الوضع، الاحكام الوضعيه، خصوصا المعنى الاخير، كلها خلاف الظاهر. والذي يقتضيه السياق والذي تمسك به امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تلك القضيه المعروفه نفي الحد. امرأة مجنون زنت فاراد عمر اقامه الحد عليه، بله، فقال علي ان رسول الله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، عن النار حتى يستيقظ، ان اشتباه قلت يفيق يستيقظ، فكف عنه. وغربي انه امير المؤمنين في هذه الروايه يعني لم يظهر ان الائمه تمسكوا بهذا الحديث على اطلاقها، والانصاف ان التمسك بالحديث على اطلاقه في غايه الصعوبه والاشكال. ولذا الصحيح عندنا القلم قلم العقوبه اي الاحكام الجزائيه، ولذا حتى الاحكام الوضعيه مثلا اذا كسر شيئا خب اتلاف مال الناس حرام و ضامن، الحرم ترتفع عن لكن الضمان لا يرتفع يبقى في ضمانه. طبعا اذا ادي من ماله والا لما يبلغ هو يؤدي ذلك. ولذا مقتضى الصناعة نلتزم بخصوص الاحكام الجزائيه ترفع. نعم يمكن ان يستند الى الحديث بالملازم لما نحن فيه، وهو انه بعد ان بنينا على ان الاحكام الجزائيه مرفوعه عن الرجل، الشخص الذي ترفع عنه الاحكام الجزائيه لا يتصدى لشؤون المسلمين، يكون مطلقا عنهم، كل ما فعل لا عقوبه عليه بعد. الوجه الاول الارتكاز العقلي، يعني الانسان الذي لا عقوبه عليه، لا مسؤوليه، لا يسال عن اعماله، هذا اذا تصدى لامور المسلمين يخربط الامور لانه ليس مسؤولا، باعتبار ان العقوبه مرفوعه عن فلا يسال لماذا غششت المسلمين، لماذا خنت المسلمين، لماذا قتل، خب لا يسال عما العقوبه مرفوعه عن. و هذا به هذا الوجه لا بأس بالتمسك به، لا به مفاده اساسا، ولا مفاده اساسا في تصورنا العقوبه، الاحكام الجزائيه التي تترتب على عنوان تعمد الشيء والعصيان والمعصيه، هذه الاحكام ترفع عن، يعني هذه العقوبات بالاحكام الجزائيه ترفع عن الصبي. فاستدلال جمله من العلماء به حديث رفع القلم عن الصبي للقضاء او ما شابه ذلك محل اشكاله، نفس الحديث بنفسه لا يدل على هذا الامر، لا يدل على عدم انعقاد القضاء للصبي، هذا لا يستفاد منه، مبني على المعنى الرابع او الخامس، بل يستفاد من ان الصبي لا يعاقب على تصرفاته، لا يؤاخذ بتصرفاته. نعم برميمة ارتكاز الغلائي ان من لا يؤاخذ على تصرفاته لا يجعل وليا للمسلمين، لا يجعل اميرا، لا يجعل قاضيا، لانه راح يكون المصادق الديكتاتور الذي مفتوح الانان، كل ما يفعل يفعل. فتبين باذن الله تعالى ان الصحيح اعتبار البلوغ في القاضي والحاكم والمقلد، حتى التغريب محل اشكاله بناء على ما سلكنا من التلازم بين الولايه والتغريب، الا الامام المعصوم والنبي باعتبار ذاك ليس اصلا وظيفه الامام المعصوم و شان الامام المعصوم لا يدخل في دائره الفقه، فوق دائره الفقه، شان النبي والمختار من قبل الله ليس لنا ان نتصدى لحاله، اصلا خارج عن تصدينا. و مساله اخرى شؤونهم، الفقه يتصدى لغير النبي دون النبي و دون الامام، اما الامام والنبي فاصولا خارجان عن موضوع الفقه، مسألة كلامية و راجعة للحق سبحانه وتعالى و أحد الله، و أصولا الفقه لا يتصدى لذلك، فذاك اختيار خاص الهي. ابن خال يحيى و عيسى على ما هو المعروف، و الإمام الجواد ابتداء، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام المهدي صلوات الله عليهم اجمعين بلوغهم لرتبه الامامه امر واحد الهي اصلا خارج عن دائره البحث. ولذا بحثنا الان في الصحيح المنسوب من قبلهم و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات احادیثنا يشمل الصبي ام لا، هذا محل البحث و صحيح عدم الشمول. و يمكن اضافه الى هذه الوجوه نستشف من روايه ابي خديجه انظروا الى رجل منكم كما تقدم الكلام في الذكوره لان الصبي في اللغه العربيه ليس رجلا. انظروا الى هذا تأييد استشفاف صح التعبير لا ليس صريحا. انظروا الى رجل منكم فكما ان هذا التعبير يخرج المرأة يخرج الصبي ايضا، كلاهما خارج من هذا التعبير مضافا للاصل الاولي. ان شاء الله الامر واضح، يبقى الكلام في بعض الشروط الاخرى غدا ان شاء الله.